بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 41 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقاعدة اليوم هي القاعدة 47. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. وهذا هو ضابط فقهي وليس قاعدة عند أكثر الأصوليين. لماذا؟ لأنه في باب واحد، في باب النذر، والقاعدة تكون عامة لجميع أبواب الفقه، أو معظم أبواب الفقه، أو أكثر من باب من أبواب الفقه. أما إذا كانت إذا كان الكلام في باب من أبواب الفقه فيسمى ضابط فقهي عند أكثر الأصوليين، ولكن بعض أهل العلم ذكروها في القواعد من ضمن القواعد الفقهية، ومنهم الشيخ رحمه الله. إذن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. هذه القاعدة أو هذا الضابط الفقهي هو أصل في باب النذر. والشيخ بن سعدي رحمه الله عبر عنه بالصيغة الخبرية: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع كخبر. وبعض أهل العلم ذكروا هذه القاعدة أو هذا الضابط الفقهي بالصيغة الإنشائية، فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل، ثم ذكر هذه المسائل كما في قواعد ابن رجب في المجلد الثاني 395. وهكذا أيضا قال ابن الملقن رحمه الله في الأشباه والنظائر في المجلد الأول، قال: تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله فيه خلاف في صور، هكذا قال. وكذلك أيضا عبر الحافظ النووي رحمه الله عن هذه القاعدة فقال: هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أم الجائز؟ وقال: الناذر إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقها فلم يصفها فعلى أي شيء يحمل نذره؟ فيه قولان مفهومان من معاني كلام الشافعي. أحدهما ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع، لأن المنذور واجب فيجعل كواجب الشرع ابتداء. والثاني أيضا، قول الثاني، ينزل على أقل ما يصح من جنسه، وقد يقولون على أقل جائز الشرع، لأن لفظ الناذر لا يقتضي زيادة عليه، والأصل براءة ذمته. هذا كلام الحافظ النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب في المجلد الثامن 360. إذن هذه القاعدة مهمة وتندرج تحتها كثير من المسائل التي تتعلق بالنذر في باب النذر. وقول الشيخ هنا في القاعدة: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، الواجب الفرض كما مر معنا. والنذر هو التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا. إذن المكلف يلزم نفسه بأداء عبادة معينة أو فعل معين هو أوجب على نفسه بالنذر، فهذا هو تعريف النذر اصطلاحا: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه، لم يكن ملزما به، لم يكن واجبا عليه، فقال: نذرا لله أن أصلي كذا، نذرا لله أن أتصدق بكذا، فهو أوجب على نفسه الصلاة وأوجب على نفسه الصدقة، وهي ليست واجبة عليه. إذن الواجب الذي سببه النذر، إذن الواجب بالنذر معناها ما يفرضه الإنسان، ما يوجبه المكلف على نفسه بسبب النذر. يلحق بالواجب بالشرع، يعني يجري مجراه، يأخذ حكمه. والواجب بالشرع الذي سبب وجوبه الشرع، وجب بأصل الشرع. إذن معنى الجملتين: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، الواجب بسبب النذر يجري مجرى ويأخذ حكم ما وجب بسبب الشرع، بسبب الشرع. إذن المعنى الإجمالي للقاعدة: إذا نذر الشخص نذرا مطلقا لم يذكر صفة لهذا النذر، لم يحدد شيئا لهذا النذر، أطلق النذر كأن ينذر صلاة أو صياما، علي صلاة، علي صيام، علي صدقة، إن كذا، هل يحمل على فرض جنس المنذور أو مستحبة؟ إذا نذر صلاة هل يحمل على الصلاة الفريضة أو على الصلاة المستحبة هذا النذر؟ فإن حمل على الفرض لم يجزئه عن نذره إلا صلاة ركعتين وصيام يوم بنية من الليل كما يفعل في الفرض، لأن هذا أقل الفرض من الصلاة والصيام. وإن حمل هذا النذر على المستحب جاز أن يصلي ركعة لأنها أقل النفل وأجزأته عن نذره، أو يصوم يوما ولو بنية من النهار أجزه أيضا. وبهذا اتضح الفرق بين القولين، بين القولين: القول بأن هذا النذر المطلق يحمل على الفرض أو يحمل على المستحب. وحاصل هذا أننا إذا إن ألحقنا النذر المطلق بالواجب فإنه يجب فيه ما يجب في أدنى الواجب من أحكام، لأن هذا القاعدة: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، وإن حملناه على المستحب أجزأ فيه أدنى ما يجب في المستحب. وهنا قبل تعليق وشرح كلام الشيخ في شرح هذه القاعدة لابد نذكر فوائد مهمة فائدة الأولى أن محل هذه القاعدة النذر المطلق، ليس النذر المقيد بوصف، مقيد بوصف يعني نذرت أن أصلي في المسجد الحرام، هذا قيده بوصف. لكن لو قال نذرت أن أصلي، هذا نذر مطلق، هذا هو محل هذه القاعدة، في النذر المطلق ليس في النذر المقيد. إذن محل القاعدة النذر المطلق. فائدة ثانية أن القاعدة تضمنت صورا كثيرة، وهذه المسائل والصور اختلف ترجيح الفقهاء فيها، اختلفوا، يوجد خلاف بين المذاهب وبين العلماء، حتى قال السيوطي رحمه الله الترجيح مختلف في الفروع، وقال النووي رحمه الله الصواب أن يقال أن الصحيح أن الصحيح يختلف باختلاف المسائل، ففي بعضها يصححون القول الأول وفي بعضها القول الثاني، وهذا ظاهر يعلم من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرجة على هذا الأصل. كلامه رحمه الله في كتابه المجموع في المصدر السابق الذي أشرنا إليه قبل قليل، في المجموع في المجلد الثامن 361. الفائدة الثالثة الخلاف المذكور في الصور والمسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة إنما هو في كيفية الوفاء بهذا النذر المطلق لا في أصل الوفاء. أصل الوفاء واجب عند الجميع، لكن الخلاف في كيفية الوفاء بالنذر، ولذلك قال النووي رحمه الله هذا الخلاف في صفاته أي النذر على أي وصف يجب يجب، وأما أصل فعله والوفاء به فواجب بلا خلاف. إذن الخلاف في الصفة، صفة النذر، في كيفية الوفاء بالنذر، أما أصل فعله والوفاء به فهو واجب بلا خلاف باتفاق العلماء. كلام النووي في المجموع أيضا في المجلد الثامن 362. الفائدة الرابعة أيضا كمقدمة قبل شرح هذه القاعدة أن النذر المطلق يحمل على المعهود شرعا، على المعهود شرعا، يعني على تعريف الاصطلاحي الشرعي ليس اللغوي أو العرفي، المعهود شرعا، فمن نذر صياما لا يجزيه أن يصمت ساعة أو يمسك بعض النهار وإن أطلق عليه الصيام على العموم، لابد أن يصوم يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا المعهود شرعا. أما في اللغة ممكن أن يصوم ساعة يصمت يسكت ساعة، هذا يسمى صيام في اللغة. لا، النذر المطلق المقصود أو المراد هنا في القاعدة يحمل على المعهود شرعا. كذلك أيضا من نذر هديا لم يجزئه أن يتصدق بلحم ولو بقدر أكثر من شاه، بل لابد من أقل ما يجزئ وهو شات. وهكذا من نذر صلاة وأطلق النذر لابد أن يحمل على المعهود شرعا، الصلاة شرعا، لم يجزئه الدعاء لنفسه أو لغيره، لأن من معاني الدعاء من معاني الصلاة في اللغة الدعاء، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا الدعاء باللغة. لكن في النذر المطلق إذا نذر صلاة لابد أن يحمل النذر على المعهود شرعا، الصلاة
المفتتحة، الأعمال والأقوال مفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. إذن هذه فوائد أربع لا بد منها. أما أدلة القاعدة فالشيخ لم يذكر أدلة على القاعدة إلا ما أشار إليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا الحديث، وبدأ به في شرعه، قال: لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هكذا قال الشيخ، قال: يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه. إذن هو ذكر هذا الدليل، ذكر دليلا واحدا على هذه القاعدة، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال الشيخ: يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها قائما. هذا الشيخ لما قال: لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالحديث صريح في لزوم الوفاء بنذر الطاعة، فإذا نذر صلاة يلزم الوفاء بالصلاة ووجبت في ذمته، وهذا أمر واضح. لكن المطلوب كيف تبرأ ذمته من هذا النذر؟ هل يجزي أن يصلي ركعة الحاقا للنذر بأقل المستحب، أم لا بد من ركعتين الحاقا له بأقل الواجب؟ هنا الخلاف، هنا الخلاف. ورجح الشيخ أن يلزمه ركعتين، أن يلزمه ركعتان أو ركعتين، والحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى هذه المسألة وما يتعلق بهذا الضابط في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 790 وما بعدها، عندما نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض الشافعية أن الطاعة في الحديث تنقسم إلى قسمين: الطاعة في الحديث الذي استدل بالشيخ من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال: الطاعة في الحديث تنقسم إلى قسمين: واجب ومستحب، وكل منهما قسمان: واجب عينا لا ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا لأنه تحصيل حاصل، والنذر وصفا فيه فينعقد كإيقاعها أول الوقت، قال: واجب على الكفاية كالجهاد فينعقد، مندوب عبادة قال: عينا كان أو كفاية فينعقد، مندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم ففي انعقاده وجهان، والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور، والحديث يتناوله. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال الشيخ بن سعدي رحمه الله يذكر التطبيقات والفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة، يذكر بعضا منها، قال: فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمها أن يصليهما قائما. قول الشيخ هنا: وأطلق، إذا نذر صلاة وأطلق، في إشارة إلى محل هذه القاعدة في النذر المطلق. وما ذكره الشيخ: إذا نذر صلاة وأطلق قلها ركعتان يلزم أن يصليهما قائما، هذا هو قول جمهور العلماء، يجب عليه ركعتان. ثم قال يصليهما قائما. على القول الراجح بوجوب القيام في الصلاة لا يجزئ جالسا في الفريضة، ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. هذه أيضا مسألة فيها خلاف، هذا قول أكثر العلماء من الشافعية وغيرهم، وهو الراجح بناء على الأدلة. قول الشيخ هنا: من نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن النفل يصح بنية من النهار. وقول الشيخ معناه لا يجزئ صيام يوم بنية من النهار. لماذا؟ لأن ألحقنا النذر بالواجب، صيام الواجب، وهو لا يجزئ بنية من النهار. ثم قال الشيخ: ومن نذر صلاة وأطلقها، ومن نذر صلاة وأطلقها، لم يقيدها بوصف معين أو بعدد معين، أطلقها، لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. عند أكثر العلماء أن في جوف الكعبة داخل الكعبة لا تصلى الفريضة، فمن نذر صلاة وأطلقها نويت أن أصلي، نذرت أن أصلي، نذرت أن أصلي كذا، لم يذكر صلاة، لم يحدد ركعة، عدد الركعات مطلقا، نذر صلاة، قال الشيخ لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين. لماذا؟ لأن النذر الصلاة ألحق بالواجب، والواجب لا يصلى في جوف الكعبة داخل الكعبة. عند أكثر العلماء أيضا مسألة فيها خلاف، وهذا المثال لتوضيح القاعدة، لتوضيح القاعدة. والمعلوم أن في جواز الفريضة في الكعبة قولان مشهوران، فمن العلماء من منع صلاة الفريضة في جوف الكعبة، وهذا مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام، وأكثر العلماء يجوز، قالوا لا فرق بين النافلة والفريضة في الصلاة داخل الكعبة. وأشار إلى هذا ورجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني، وقال هو مذهب الجمهور في المغني في المجلد الأول صفحة 757 في المغني لابن قدامة، وهذا القول رجحه الشيخ، رجحه الشيخ أيضا. في كتاب فقه ابن سعدي في المجلد الثاني 45 كان الشيخ تراجع عن هذا القول الذي ذكره في شرحه لهذه القاعدة. إذن هذان قولان مشهوران بالنسبة للصلاة في جوف الكعبة، وبما أنه الشيخ رجح قول الجمهور بجواز صلاة الفريضة، على هذا يجزئ صلاة ركعتين في جوف الكعبة مطلقا، سواء ألحقنا النذر بالواجب أم بالنفل، لأن الفريضة جائزة في الكعبة على الراجح. وأما صلاة النفل في الكعبة فباتفاق العلماء لا يوجد خلاف، الاتفاق نقله أيضا ابن قدامة في المغني في المجلد الأول صفحة 58 بعد 800. ثم قال الشيخ في شرحه لهذه القاعدة، قال: نعم، لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا، وهذا قد بيناه قبل قليل. لماذا؟ لأن هذا نذر مقيد، قيده عين صلاته في الكعبة، فهذا النذر مقيد،
والنذر المقيد كما أشرنا سابقا غير مراد من هذه القاعدة، لأن محل هذه القاعدة
النذر المطلق، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، مراد بالقاعدة النذر المطلق وليس المقيد. ثم ختم الشيخ السعدي شرحه لهذه القاعدة قال أيضا من التطبيقات التي يذكرها، قال ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان. والمعلوم أن هذه مسألة مختلف فيها، هذا القول الأول في المسألة واختاره الشيخ رحمه الله، لا يتنفل قبل أن يفي بنذره لحاقا له بالفرض. فعند الشيخ بن سعدي رحمه الله ومن معه من أهل العلم أنه لا يتنفل وعليه قضاء من رمضان، هذا مذهب عند الحنابلة. والقول الثاني يجوز التنفل، والأفضل والأولى أن يبدأ بالفرض، لكن لو تضايق عليه الوقت سيذهب عليه مثلا صيام يوم عرفة وعليه قضاء، فله أن يصوم ينوي يوم عرفة ثم يقضي بعد ذلك، وكذا كل ما يتأكد صيامه. وهذا قول أكثر العلماء، لأن وقت القضاء موسع، لأن وقت قضاء رمضان موسع كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وهذا القول هو اختيار الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهكذا اختاره العلامة العثيمين رحمه الله أيضا في الشرح الممتع المجلد السادس 442. إذن قول الشيخ ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، هذا القول قال به بعض العلماء وهو المذهب عند الحنابلة. أما جمهور العلماء فقالوا لا فرق، وقالوا يجوز التنفل، يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء، قبل قضاء رمضان وقبل الوفاء بالنذر. ثم قال الشيخ في آخر شرحه وله أمثلة أخرى، يعني هناك مسائل أخرى في النذر تندرج تحت هذه القاعدة يرجع إليها في كتب الفقه، بذلك انتهينا من شرح كلام الشيخ. ونختم بهذه الفائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد العاشر 420، يقول شيخ الإسلام إن فعل العبادة بلا نذر أفضل منها مع النذر، إن فعل العبادة بلا نذر أفضل منها مع النذر. فمن صلى ركعتين نافلة فله أجر عند الله عز وجل، لكن لو صلى هاتين الركعتين نافلتين بنذر فهذا مفضول، فعل العبادة بلا نذر أفضل منها مع النذر، أفضل منها مع النذر. هذه فائدة نختم بها شرحنا لهذه القاعدة، القاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. ومثل ما أشرنا سابقا أن هذه القاعدة هي في باب من أبواب الفقه وهو باب النذر، باب النذر، فالواجب بالنذر
يلحق
بالواجب بالشرع في أحكامه وشروطه وأركانه وواجباته. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.